والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج فالشرعة هي الشريعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والمنهاج هو الطريق قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذي يسلك فيه والغاية المقصودة هي حقيقة الدين وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم لغيره كان مشركا والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ومكان فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى عن نوح يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين وقالت بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وقال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون
مقصود هذا الفصل بيان أصل الولاية في جميع الرسالات أصل الولاية إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه هو الدين الذي اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، ولا سبيل لتحقيق الولاية إلا بتحقيق هذا الأصل أولا، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم العمل بما تقتضيه الشريعة وهو المرتبة الثانية. فإذا حقق الإنسان التوحيد في عقده وحققه في عمله بالتزام الشريعة كان من أولياء الله عز وجل. الشيخ رحمه الله قال بعد أن بين حقيقة الدين قال: وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج، ففرق بين الشرعة والمنهاج، فما دل على ذلك قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ الشيخ رحمه الله يقول: فالشرعة هي الشريعة، والمنهاج هو الطريق. ويفهم من هذا التفريق بأن الشرعة هي القواعد العامة والإطار الكلي للدين، وأما المنهاج فهو أخص من ذلك، إذ أنه بيان تفصيل خاص، وكلا الأمرين يرجع إلى العمل. يعني الشرعة والمنهاج كلاهما يرجع إلى العمل، لأن الدين وهو العقيدة واحدة لا خلاف فيها، إنما يختلفون في الشرع والمنهاج، وهي ما يتعلق بشرائع الأعمال. وقال بعض أهل العلم إن الشرع تتعلق بالأمور الشرعية، والمنهاج يتعلق بالأمور القدرية. فالشرع لكل نبي شرع، شريعة مستقلة من الأعمال لا يلزم أن توافق غيره من النبي. والمنهاج أيضا لكل أمة قدر يخصها، ولكن المعنى الأول أوضح، لأنه ما في إشكال أن لكل أمة قدر، وإنما الذي جاء النص بتوضيحه كما يدل عليه سياق الآيات هو بيان اختصاص كل أمة بسمات الشريعة وتفاصيلها. فمن سمات شريعة اليهود العامة التشريع، والخاصة أنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة لم يزلها إلا القصر القصر، فهذه شرعة وهي التشديد، والمنهاج هو القصر، وهذه الشريعة ولله الحمد هي أكمل الشرائع في الإطار العام وفي تفاصيل الأحكام. والذي يهمنا هو أن نفهم التفريق بين الشرع والمنهاج، ومن وقف على شيء زائد على ما ذكرناه في التفريق بين هذين فجزاه الله خيرا. منذ زمن أبحث عن التفريق ووقفت على هذين القولين لأهل العلم في التفريق، فمن وجد شيئا يفيدنا به جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لبقية الكلام فهو بيان أن الأنبياء متفقون على أصل الدين وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والذين هم جميعا الإسلام. والمراد بالإسلام هنا ليس الإسلام الخاص الذي يقابل اليهودية والنصرانية، إنما هو الإسلام العام الذي قال فيه جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو في جميع الأمم الدين عنده الإسلام، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والاستسلام له بالتوحيد. هذا معنى الإسلام في هذه الآية. وقد بين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في تدمورية وفي غيرها من الكتب الفرق بين المعنى العام والمعنى الخاص بالإسلام. فالمراد بالإسلام في الآيات هنا هو المعنى أي المعنيين، المعنى العام الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.
فصل: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمقصود هذا الفصل هو بيان مراتب الأولياء، مراتب الولاية. والمؤلف رحمه الله سلك في بيان مراتبهم مسلكين. المسلك الأول بيان الترتيب العام الذي فيه تفضيل جملة على جملة، والمسلك الثاني هو بيان باب من اختص بالفضل على وجه التعيين كأبي بكر رضي الله عنه. ثم من مقاصد هذا الفصل الرد على غلاة الصوفية الذين جعلوا الولاية مرتبة فوق مرتبة النبوة، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا. طيب، إذا المؤلف رحمه الله يقول: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. ففهم أن الأنبياء يدخلون من حيث العموم في الولاية، وهم أعلى درجات الأولياء، ولكن الصوفية زعموا أن الولاية أفضل من النبوة. ووجه التفضيل عند هؤلاء تفضيل الولاية على النبوة أن الولي يتلقى عن الله بلا واسطة، وأما النبي فإنه يتلقى عن الله بواسطة. ولا تعجب، فهذا قليل من كثير عند هؤلاء من الشطحات والتناقضات والتكذيب للكتاب والسنة. هذا وجه تفضيل الولاية على النبوة. نعم.
وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأفضل أمة محمد،
أنتم توفون أي تتمون وتكملون 70 أمة تقدمت، هذه الأمة توفي وتكمل 70 من الأمم وهي خيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. فالأولون في الفضل والأولون في دخول الجنة. نعم.
وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول.
هذا الآن تفضيل باعتبار الأولياء من بني آدم مطلق، فأفضل الأولياء في بني آدم هم أمة محمد، ثم أفضل الأولياء في أمة محمد هم من كان في الصدر الأول. وهذا النوع الأول من التفضيل الذي ذكرناه، وهو تفضيل الجملة على الجملة، يعني تفضيل المجموع على المجموع. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القبر الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. والصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والسابقون الأول،
هذا الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، يعني مد نفقة أحدهم، ولا نصيف مده، وهو ثم الصاع. وهذا يبين أن فضلهم سابق، وأن الفضل ليس باعتبار العمل وكثرته، إنما باعتبار ما يقوم في قلب صاحبه. نعم. كما قام في قلوب الصحابة من التصديق لله ورسوله، الكرامة بشهود رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يسبقون غيرهم من الأمم والقرون ولو كانوا أكثر منهم عملا. نعم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأخرين.
هذه المرتبة الثانية من التفضيل في الأمة، وهو التفضيل المرتبة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي تفضيل التفضيل بين القرن الأول بين خير القرون، فمن أنفق قبل الفتح من قبل الفتح وقاتل خير وأفضل ممن أنفق
قبل الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة وتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له.
هذا في بيان سر تفضيل أولئك والسبب الذي سبقوا به غيرهم، ولذلك قال رحمه الله: كالصحابة في تتمة الكلام. فأفضل الأولياء أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، وهذا معيار دقيق يقيس به الإنسان ما معه من الولاية وما معه من الفرق. نعم.
وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد ظن طائفة الغالقة أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنف الغلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما زعم ذلك ابن عربي.
بيّن الشيخ رحمه الله في هذا غلط طائفة من الصوفية الذين جعلوا مرتبة محدثة لم يتكلم بها سلف الأمة ولم يدل عليها كتاب ولا سنة، وهي مرتبة خاتم الأولياء. وأول من تكلم بها كما ذكر الشيخ رحمه الله محمد بن علي الحكيم الترمذي صاحب كتاب النوادر، وقد غلطه العلماء، بل طرد من البلد التي كان فيها وانتقل إلى غيرها ولم يقبلوه إلا لكونه وافقه في المذهب، وهو أول من أحدث هذه البدعة، وسلك طريقه بعده أقوام منهم ابن عربي في كتابه الفصوح، فإنه زعم أنه خاتم الأولياء. وابن عربي له شطحات كثيرة، وهو ممن عرف بالدعوة إلى الحلول والاتحاد، فهو من أشهر القائلين به والداعين إليه، لا سيما في كتابه المسمى الفتوحات المكية، وهو كتاب ألفه في مكة وقت زيارته لها، ثم حرره في دمشق، وقد حوى كما قال ابن كثير ما يعرف وما لا يعرف وما ينكر وما لا ينكر، فيه تخليطات كثيرة، خلط فيه بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تلقاه عن المتفلسفة، وفيه تقرير وحدة الوجود وأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، فليس فرق بين الخالق والمخلوق، الرب عبد والعبد رب، وهذا من أكبر الكفر. والحلول ينقسم إلى قسمين، حلول مقيد وحلول مطلق. الحلول المقيد هو ما كان عليه النصارى وبعض طوائف الرافضة الذين يقولون بأن الله حل في علي أو بأنه يحل في أئمته، والنصارى يقولون بأنه حل في عيسى ابن مريم. ابن عربي أتى بما هو أزهى وأمر وأشنع من مقالات اليهود والنصارى، حيث قال إن الله حل في كل شيء، فلا ينزه الله عز وجل عن شيء، فما في الكون إلا هو كما يقول زعم. على كل حال، من أراد الاستزادة في معرفة شطحات هذا الذي يعده الصوفية من أئمتهم وكبرائهم وأوليائهم، فليراجع ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة من كتبه. نعم.
كما
وجه قول الشيخ رحمه الله، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله. وجه ذلك يحيى التلقى الولي بلا واسطة، وأما النبي فبواسطة الملك. نعم.
كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فقر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن، وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم
يعني قال فقر عليهم السقف من تحتهم لا عقل يعني لا فهم ولا قرآن يعني ولم يأتي بهذا القرآن، لأن السقف لا يمكن أن يقر عليهم من تحتهم، إذ السقف لا يكون إلا من فوق، فمن قال بهذا القول لا عقل ولا قرآن لا فهم ولا نقل. نعم.
وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف يكون الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم
فيه الرد على تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء. وجه الرد قال أن الأنبياء أسبق زمنا من الأولياء أو ممن يدعي أنه خاتم الأولياء، فكيف والأنبياء كلهم قد سبقوا وتقدموا، كيف يستفيدون العلم من خاتم الأولياء الذي هو سابق لاحق لا متأخر عنه؟ فهذا لا يصح. نعم.
فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا أفق، وقوله آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إلى غير ذلك من الدلائل. والأنبياء كل منهم يأتي
هذه الأوجه لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، ما مناسبتها للكلام؟ مناسبتها أن الشيخ رحمه الله أتى بدليل آخر على أن خاتم الأولياء ليس بأفضل من الأنبياء، وذلك أن التفضيل لا يكون إلا بنص، فأين النص الذي فيه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل بأنه أفضل الأنبياء إلا بأدلة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله وغيرها كثير. فإذا كان تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الفضل ثابت له واضح وظاهر باصطفاء الله عز وجل له، لم نقل إنه أفضل الأنبياء إلا بدليل، فكذلك تفضيل خاتم الأولياء إن كان هناك من يوصف بهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم قال رحمه الله في بيان وجه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء كقوله أنس صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. معنى ولا فخر يعني ولا ادعاء للعظمة والمباهاة، فالفخر هو ادعاء العظم والمباهاة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أني أخبركم بذلك لا لأفتخر عليكم وأباهيكم، بل يخبر بذلك صلى الله عليه وسلم لوجهين. الوجه الأول قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فهو من التحديث بنعمة الله عز وجل عليه. الوجه الثاني أنه مأمور بالبلاغ والبيان، وهذا مما أمر بتبليغه وبيانه ليعتمده الناس، ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله أن يخبر به، ثم نفى توهم أن هذا الخبر لطلب العلو، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا فخر، أي لا افتخار ولا مباهاة ولا تعاظم بذلك، إنما هو ثناء وشكر وبيان لما أمره الله أن يبينه. وقوله آتي ذا الجنة، دلالة هذا على فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح، فإن خازن الجنة أمر أن لا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه أفضل من غيره، لكونه لا يفتح هذا الباب لأهل هذه الدار المستحقين لها بفضل الله ورحمته إلا باستفتاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فضل كبير وشرف عظيم لا إشكال فيه. أما ليلة المعراج فلا شك أنها أفضل الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها من الفضائل والتشريفات والمقامات ما لم يحصل له صلى الله عليه وسلم في غيرها. رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم مكانا وفضلا، مكانا فقد علا حتى بلغ مكان مكانا يسمع فيه صوت الأفلام، وفضلا فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمهم جميعا في بيت المقدس، ففضلهم صلى الله عليه وسلم مكانا ومعنى. وتأمل قصة ما جرى في تلك الليلة يتبين به أوجه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من النبيين. نعم، فكان حقهم في قوله تعالى: تلك الرسل. نعم، تقرأ:
والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق.
هذا الوجه الثالث لإبطال ما ادعوه من تفضيل خاتم الأولياء أو خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. هم قالوا في التفضيلين، قالوا أن الأنبياء يتقون يستفيدون من إيش؟ من خاتم الأنبياء، من خاتم الأولياء. الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء. فالشيخ رحمه الله يبين أن كل نبي مستقل في التلقي عن الله عز وجل لا يحتاج إلى غيره. نعم اقرأ. هذا الوجه الثالث من أوجه إبطال هذه المرتبة التي زعمها. نعم.
فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق بخلاف غيره، فإن المسيح عليه السلام أحاله في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة التوراة جاء المسيح يكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به ما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر، وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بلغه
التوسط. هذا هو توسط البلاغ، توسط التبليغ، والواسطة بين الرسل بين الله عز وجل وخلقه نوعان، واسطة أقرتها الشرائع وواسطة أنكرتها. الواسطة التي أقرتها هي واسطة التبليغ، فإن الله عز وجل اصطفى من الملائكة رسلا ومن ناس يبلغون، وهذا لا إشكال فيه، وهو من والإيمان به من أركان الإيمان. النوع الثاني من الواسطة، الواسطة التي تطلب وتدعى من دون الله، فهذه واسطة جاءت الرسل بإنكارها وتكذيبها والتحذير منها، وتهدد وتوعد الله جل وعلا من اتخذ من دونه أولياء. فقوله رحمه الله هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، التوسط هنا توسط إيه؟ التبليغ والبلاغ. نعم.
وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه، ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمد رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض، فهو كافر أكثر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعرفة ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن البعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهو شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين.
يعني هذه مشكلة كبرى عند أهل التصوف، وهي مسألة الزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما علم الشرع الظاهر، وهي عند غلاته، وبها يكفر هؤلاء الذين يقولون بهذا القول، فإن من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعتني بأمور الباطل فهذا ثابت على الله ورسوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ما يحتاجه الناس في ظواهرهم وما يحتاجونه في بواطنهم على حد سواء، فإن الله سبحانه وتعالى قد كمل بهم الشرع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإكمال الدين هو إكمال لأعمال الظاهر وأعمال الباطن. وهؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم الناس ما يتعلق بأعمال الظاهر، وأما أعمال الباطن فهي متلقات من غيره، وهذا كذب على الله ورسوله وكفر بالله العظيم. وهم يقولون هذا ليسوغوا ما هم عليه من ترك الشرائع، ويسوغوا ما هم عليه من الكفر بالله عز وجل. وقد ملئت كتابات ابن عربي في تقرير هذا الأمر، حتى إن أحد الذين اغتروا بطريقة هؤلاء قرأ على العفيف السلمساني، وهو من كبار الصوفية الموحدين، قرأ عليه بعض كلام ابن عربي، فلما استشكل ما فيه كما يقول شيخ الإسلام قال لهذا الشيخ اللي هو العفيف السلمساني: ما في هذا الكتاب يخالف القرآن. قال: ما في القرآن شرك وكلام لكم. وهذا كفر بالله العظيم. ومعنى ما في كلامنا توحيد وما في القرآن شرك، لأن القرآن يفصل بين الله جل وعلا وبين خلقه، فالخالق هو الرب الذي لا إله غيره، والمخلوق هو المربوب المعبود، المخلوق العابد المفتقر إلى الله جل وعلا. فلما أوجد، لما كان القرآن يتكلم عن الله بهذه الصورة، قالوا إنه شرك وملئ بالشرك قاتلهم الله. وفي كلامهم أن الله هو كل شيء في هذا الكون، وهذا معنى التوحيد عنده، أن الله عز وجل قد حل في كل شيء. والإنسان يعجب كيف تضل هذه العقول، لكن إنك لا تهدي من أحببت، والهدى والضلال ليس أمرا متعلقا بنضج العقل وقوة الفهم، إنما هو هبة من الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم رحمه الله: أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وأتباعا، أصلا في الرسل وأتباعا في من يمن الله عليهم باتباعه. نسأل الله أن نكون من أتباعه. نعم.
وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون: ولاية محمد أفضل من نبوته، وينشدون: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي.
لكن لماذا يركز الصوفية على الولاية ويجعلون ختم الأولياء وخاتم الأولياء؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى سبب ذلك فقال: إنهم لم يطمعوا في مقام النبوة، لأن الله جل وعلا قد ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أغلق دونهم الباب وجدوا طريقا آخر ليصلوا به إلى ما يريدون من التخلص من الشريعة وإفسادها، وهو طريق الولاية. ولذلك بلغ غلوهم هذا المبلغ، حيث قالوا إن الولاية فوق النبوة. صرح. نعم.
ويقولون: نحن شارفناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الموحدون. وكل رسول نبي، وكل نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، فكيف تكون ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته؟ وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنباء الله إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، فلا تكون نبوة مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته.
هذا رد على قولهم أنهم شارفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفضل صفتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم متصف بصفتين: صفة الولاية وهو ولي لله، وصفة الرسالة وهي خاصة به دون من بعده. فهم يقول شاركناه في أفضل صفتين، فيرد الشيخ عليهم فيقول إن من لازم النبوة أن يكون وليا، فكل رسول نبي وكل نبي ولي، فرسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته وهي قربه من الله عز وجل. يقول فكيف تكون ولايته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته؟ وظاهر المعنى الداخلة لولايته هي معنى المتضمنة لولايته، فدل ذلك على أن وصف النبوة أعلى من وصف الولاية، لكون الولاية ثبتت بالنبوة، كون الولاية ثبتت بالنبوة. نعم.
وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الخصوص ابن عربي: إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة متفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه، أولها موجب بذاته كما يقوله متأخرون كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إن الرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم جزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، والأفلاك كل منها معين جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات. والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل ونحوه.
طيب، ومقصوده من إيراد هذا الكلام بيان أن ملاحدة الصوفية كابن عربي وأشباهه أخذوا الكلام الذي عند هؤلاء المتفلسفة وتأثروا به وصاغوه بألفاظ يظهر منها التأله والتعبد، وحقيقة ما عندهم من الأقوال هي ما قال به أولئك المتفلسفة. يقول رحمه الله: هؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصول ابن عربي: إنهم يأخذون عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. المعدن المقصود به الأصل، لأنهم يأخذون من الله مباشرة كما تقدم بلا واسطة، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة، والمتفلسفة هم طائفة من الناس زعموا أنهم أهل الحكمة. فالمتفلسفة مأخوذة من في الأصل من فلسفة، وهي محبة الحكمة، وهي كلمة يونانية. وهؤلاء المتفلسفة إمامهم ومعلمهم الأول ورأسهم الذي يقدسونه ويتلقون عنه هو أرسطو، وأرسطو لم يكن من أتباع الرسل، بل كان من علماء اليونان الذين يعبدون الأوثان، فليس عنده من العلم بالله والعلم برسله ما يؤهله أن يكون مقدما. وغاية ما جاء به هو بعض القواعد المنطقية التي قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله: لا ينتفع منها الذكي ولا يفهمها البليغ، فهي من الحشو الذي لا فائدة فيه. وجاء أيضا لبعض ما يتعلق وعلى هذا فيكون ما جاء به ليس فيه جديد، إما ما لا ينفع أو ما هو جزء يسير مما جاء فيه الرسل. وزمنه زمن أرسطو في نعم قبل بعثة قبل المسيح قبل المسيح بثلاثمائة سنة ولم يكن من أتباع الرسل. طيب يقول رحمه الله ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. كيف أخرجوها في قالب المكاشفة؟ المتفلسفة استدلوا على ما يستدلون على ما يقولونه ويدعون إليه بأي شيء؟ بالعقل بالأدلة العقلية زعموا. هؤلاء استدلوا لما توصل إليه المتفلسفة من العقائد بأي شيء؟ بالعقل أو بالمكاشفة؟ بالمكاشفة، أي أننا تلقيناها عن الله جل وعلا بلا واسطة. هذا معنى قوله رحمه الله ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. فلا فرق بين القولين من حيث الخاتمة، والفرق فقط في طريق التوصل إلى النتيجة. أولئك توصلوا المتفلسفة توصلوا إليها عن طريق أي شيء؟ العقل. وهؤلاء توصلوا إليها عن طريق المكاشفة.
فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون الملائكة ولا الأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم في الأمور الطبيعية.
فهذا الكلام صلة ما تقدم مما ذكره الشيخ رحمه الله في أول هذا الفصل من أن الأنبياء أفضل من الأولياء كما قال المؤلف رحمه الله، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وذكر الاستدلالات لذلك. ثم ذكر رحمه الله في ثنايا الكلام المتقدم أن غلاة الصوفية يقولون بأن الولي أفضل من النبي، ووجه التفضيل أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، وأما النبي فإنه يأخذ بواسطة. الشيخ رحمه الله فند هذا وما زال يناقش هؤلاء في هذا التفضيل، وذكر رحمه الله في هذا المقطع فقال فإن كفر هؤلاء، والمشار إليه بقول هؤلاء هم الفلاسفة ومن سار على طريقهم من الصوفية، لأن الصوفية ليسوا على درجة واحدة وليسوا طبقة واحدة وليسوا على طريقة واحدة، بل هم متفاوتون. فمنهم الصوفية المتفلسفة، وهم الذين يتكلم عنهم الشيخ في هذا المقطع والكلام الذي سيأتي، وإمامهم ابن عربي. ومنهم الصوفية المتكلمة، وهم دون الأولين في الشر. ومنهم مشايخ الصوفية الذين كان عندهم زهد وتنسك ولم يخرجوا في زهدهم وتنسكهم عن هدي المتقدمين من السلف الصالحين، كما سيمثل المؤلف رحمه الله لهم في ثنايا كلامه المقبل. فقولوا فإن كفر هؤلاء، المشار إليه إيش؟ الفلاسفة ومن تبعهم من المتصوف. إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب. وجه أن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب أن الفلاسفة يقولون إن الله جل وعلا لم يخلق شيئا سوى العقل الأول، وأما ما عدا ذلك فليس من خلق الله، بل كل ما سوى الله فهو من خلق العقل الأول. وسيأتي كلام كثير حول هذا المعنى فافهمه من الآن. أرسطو وأتباعه من أهل الفلسفة ومن تأثر بهم من المتكلمة كابن سينا والمتصوفة كابن عربي يرون أن خالق الكون هو العقل الأول، وعندهم العقول عشرة عقول. العقل الأول هو الذي صدر عن الله ويسمونه المعلوم، ثم هذا العقل صدر عنه ما عدا ذلك من الخلق، فكل ما سوى الله مربوب لهذا العقل. ما حقيقة هذا العقل؟ يقول هذا العقل معنى قائم بذاته لا يقوم بغيره ولا مادة فيه. كلام ما يدرس. على كل حال هذا تفسيرهم للعقل، وهو خلاف ما جاء في الكتاب والسنة وفي لسان العرب من استعمال هذه الكلمة. فلما كان هؤلاء يرون هذا الرأي، وهو أن ما سوى، أن كل ما سوى الله عز وجل فهو خلق للعقل الأول، فهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ومشركي العرب يرون أن خالق الكون الله جل وعلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فإن جميع هؤلاء المشار إليهم اليهود والنصارى ومشركو العرب، جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وهؤلاء يقولون الله لا خلق له ولا مشيئة ولا قدرة، وبهذا يكونون قد عطل الله جل وعلا عن فتاته. يقول: وأرسطو وهو إمام المتفلسفة ليسوا على شيء وليسوا على دين وليسوا من أتباع الأنبياء كما تقدم ذكره في ثنايا الكلام السابق، بل هم من عباد الأصنام والكواكب. يقول: وهم يعرفون الملائكة والأنبياء عندي وهم يعرفون نسخة وهم لا يعرفون، نعم وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، ليس لهم علم بهذا، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور العقلية. طيب، الآن في متفلسفة الذين في المتفلسفة الذين حاولوا التوفيق بين ما جاءت به الرسل وبين كلام المتفلسفة المتقدمين إقرار الملائكة، فالشيخ رحمه الله يرد عليهم ويقول: أولئك سلفكم لا يعرفون الملائكة وليس عندهم خبر عن الملائكة، حتى تقولوا إن العقول العشرة هي الملائكة، لأن المتفلسفة من سينا وأشباهها يحملون كلام المتفلسفة المتقدمين في العقول العشرة على أنهم هم الملائكة، فيقول الملائكة عشرة وهم العقل الأول والثاني والثالث إلى العاشر الذي يسمونه العقل الفعال. ومعرفة هذا الكلام يفيد طالب العلم في فهم ضلال هؤلاء وفي الرد على شبهه. فصل الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يقول: وأما الأمور، نعم،
وأما الأمور الإلهية فكل منه فيها قليل الصواب كثير الخطأ. اليهود والنصارى بعد النصر والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل.
المشار إليه بقوله أولئك من؟ أرسطو والفلاسفة، وبين ما جاءت به الرسل، نعم.
فأخذوا شيئا من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا منه ومن قول أولئك مذهبا قد يعتدي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبه على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس فرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمون المجردات والمفارقات.
ومن العقول العشرة أولها إيه؟ العقل الأول، وهو الذي صدر عنه كل ما سوى الله عز وجل. العقل الأول أوجد العقل الثاني، العقل الثاني أوجد الثالث، الثالث الرابع، الرابع أوجد الخامس، الخامس أوجد السادس، الثالث أوجد السابع، إلى أن يصل إلى العاشر. العاشر هو الذي أوجد ما تحت القبة، أوجد ما تحت السماوات والأرض، فالسماء والأرض والبحار والمعابد والخلق كلهم من خلق العقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعال، وهو عندهم من جبريل عليه السلام. هذه عقيدتهم، هذه عقيدة كفر. ولذلك صدق الشيخ رحمه الله في قوله وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود، لأنهم جعلوا كل ما في الكون خلق لمن؟ لجبريل، للعقل الفعال العقل العاش. فهؤلاء لما كان عندهم هذه العقول قبل أن يطلعوا على كلامهم، ثم جاء أتباعهم ووجدوا الرسل قد تكلموا بالملائكة وفقوا ولفقوا بين ما جاءت به الرسل وبين زبالات ونحات أساق أولئك القوم، فقالوا العقول العشرة التي في كلام المتكلمين في كلام الفلاسفة هي ها هم الملائكة الذين تكلم بهم الرسل. نعم.
وهؤلاء قد أثبتوا عقول العشرة يسمونها المجردات
والمفارقات. ما صلته فيما نحن فيه؟ هذا الاستطراد وهو طويل ليس بالقصير، ما صلته فيما نحن فيه؟ لأن غلاة الصوفية يرون أن الأولياء أعلى درجة من الأنبياء. هذا التفصيل لبيان وجه اتصال هذا القوم بكلام المتفلسف، وسينبه عليه الشيخ رحمه الله في آخر السياق. نعم.
وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، فسموا تلك مفارقات لمفارقتها المادة والمجردات لتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعداد المجردات، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، وأثبتوا ميولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف خزاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان.
فلما الفرق بين الوجود، هناك وجود واقع وهو ما يسمى بوجود الأعيان، فوجود هذه المنصة أمامنا وجود عين أو وجود ذهن؟ وجود عين، وهو موافق لما في الذهن لأن الذهن أدركه على هذه الصفة. تخيلك لمنصة كبرى المسجد أو الإنسان يطير، هل هذا له وجود في الأعيان، يعني في الحضور والشهود والواقع؟ هذا وجوده في الذهن وليس موجودا في العين والواقع. يقول الشيخ رحمه الله هذه العقول التي أثبتوها ليس لها وجود في الخارج، ليس لها وجود في الواقع، إنما وجودها في أذهان من تصورها، والذهن يفرض أشياء كثيرة لا وجود لها في الواقع، فلا يلزم من الوجود الذهني الوجود إيش أقول الوجود العين، فكل شيء يوجد في الذهن ولا وجود له في العين. يعني يمكن الآن أن تتصور شخص يطير من هنا إلى مكة، لا يفرد جناحين ويطير إلى مكة حج أو عمرة، يمكن أن يفرضه الذهن أو لا، لكن في الواقع فليس كل ما يفرضه الذهن موجد. فلذلك الشيخ رحمه الله وهذه المجردات اللي هي إيش؟ العقول العشرة التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان، يعني في التصور والعقل، لا في الأعيان، لا يعني لا في الوجود والواقع، لا في الوجود والواقع. كما أثبت أصحاب كتاب أعداد المجردة، كتاب من كبار علماء الهندسة أثبت أعداد المجردة، ومثال الأعداد المجردة التي لها وجود في الذهن ولا وجود لها في الواقع ما سمى الأصحاب الرياضيات ما لا نهاية، ما لا نهاية، ما لا نهاية، هذا لا وجود له في الواقع، لأن كل شيء لا بد له من المنتهى، أعداد الخلق لا بد له من منتهى، فهذه من الأشياء التي لها وجود في الذهن ولا وجود لها في أي شيء في الواقع. يقول رحمه الله وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، ثم بين قال أثبتوا هيولى مجردة عن الصور. مادة الهيولى هي مادة الشيء، مادة الشيء. فمادة هذا هيولى، هذا الدرج خشب، هيولى هذا الميكروفون نيكل أو حديد أو ألمني، المهم هيولى هذا الكتاب ورق. فهيولى الشيء هي مادته، فهم أثبتوا مادة دون صورة. ولا يمكن أن يكون، هل يمكن أن تجد خشب بدون صورة؟ هل يمكن أن يوجد في الواقع خارج فضة بدون صورة؟ يمكن؟ على كل حال لابد أن يكون لها صورة، تبقى تكون في معدنها وأصل. ما يمكن أن يوجد الشيء إلا بصورة، ولو لم يوجد بصورة ما أدركه النظر ولا أدركه العقل، أدركه العقل مشاهدة. المهم أثبت هيولى يعني مادة لا على صورة، يقول ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف خزاقه بأن ذلك إنما يتحقق في الأجهال لا في الأعيان.
فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي.
طيب هؤلاء لا يقرون بالنبوة وليس عندهم نبي، ولذلك أرث وأتباعه لا يؤمنون بالأنبياء، بل هم من أجل الناس بالأنبياء. الشيخ رحمه الله يقول ابن سينا أتى في مجتمع مسلم ورأى أن الإسلام يثبت النبوات، فأراد أن يثبت النبوات على أصول من؟ على أصول أسلافه اليونان. فقال النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. معنى هذا أن النبوة عندهم أمر كسبي، يمكن لكل أحد أن يكون نبيا، يسعى في تحقيق هذه الأوصاف الثلاثة وبذلك تحصل له درجة النبوة. وبهذا لا شك يتبين كفر ابن سينا، وأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين اطلعوا على كلامه أنه كافر، لأنه مقتضى هذا التصديق بنبوة كل من ادعى النبوة، والله جل وعلا أخبر بأن النبوة قد كتبت وانتهت، ومعلوم أن النبوة فضل ورحمة. ولذلك لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من غير النبي فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إيه أهم يقسمون رحمة ربه؟ فهي رحمة ومنة. وقال في الآية الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسالة وهب ومنحة ومنة واصطفاء، كما قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء لا كما يقولون أنها كذب. ما هي الأشياء التي من اتصف بها تحققت له النبوة؟ يقول واحد
أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، وأن يكون له قوة تخيلية، وأن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا.
الأول أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم، ينال بها العلم بلا تعلم. ولو طلبت شرحا لهذا لما وجدت، لأنه لا يمكن العلم إلا بتعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطى الآلة التي يحصل بها التعلم فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل هذا ليحصل العلم وينتفي الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء يعلمهم الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى. فالله عز وجل علم نبيه، وهذا لا وجود له، لا وجود لمن يحصل له العلم بدون تعلم. وأن يكون له قوة تخيلية، هو المراد بالقوة التخيلية ما بينها من القدرة على التصور والقدرة على التفكير. القدرة على التصور هي التي يسمع بها الأصوات، وهذه الأصوات كلام الله، وهي التي يرى بها الملائكة أو يرى بها الصور، وهذه الصور هي الملائكة على زعم هؤلاء. والقدرة على التصوير وهي أنهم يخبرون الخلق بأمور لا واقعة، وإنما هي تخيل. ومن ذلك ما أخبر به الأنبياء عما يكون في يوم الآخر، فما أخبر به الأنبياء عما يكون في اليوم الآخر لا حقيقة له عند الفلاسفة، بل هو تخيل. ولذلك يسمونهم أهل التخيل، يسمون الأنبياء أهل التخيل، أنهم تخيلوا هذه الأمور وفرضوها. لماذا؟ ليحملوا الناس على الطاعة. لو لم يقل للناس إن الزاني يدخل النار وأن الكافر يخلد في النار لما حصل منهم الإيمان، ولو لم يقولوا للناس إن سبب دخول الجنة كذا وكذا وكذا لما فعلوا الطاعة. فهم عندهم من القدرة على التخيل ما تخيلوا به ما يكون وأخبروا به الخلق حتى يحملوهم على فعل الطاعات وترك المعاصي. الثالث أن يكون له قوة فعالة، قوة فعالة قد يؤثر بها في هيولة العالم، يعني في مادة العالم، له قدرة على التأثير على مواد العالم، وهذه القدرة قدرة خارقة، يستطيع أن يحول بها الأشياء ويصور بها الأشياء كيف يشاء. وهذه هي معجزات الأنبياء عند هؤلاء. ومضمون هذه الدرجات الكفر بالله رب العالمين، لأنها تكذيب لما في الكتاب والسنة. ويتعجب من كيف يجرؤ مؤمن يقرأ القرآن أن يقول مثل هذا الكلام، لكن إنك لا تهدي من أحببت. الله أكبر. نعم.
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في المواضع،
المواضع التي بسط فيها الكلام رحمه الله على هذا الأمر ما يتعلق بالنبوة، كتاب النبوة، فإنه بسط هذا بسطا بينا ورد على الفلاسفة في قولهم إن النبوة كسبية. نعم.
وبينا أن كلامهم هذا من أسهل الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله.
أحياء ناطقون، خلافا لما يعتقدونه من أنهم أرواح مجردة، فهم يعتقدون أن الملائكة أرواح مجردة تخلق وتفعل، لكنها أرواح، ودلائل الكتاب والسنة على أنهم أحياء ناطقون مكلفون كما سيأتي. نعم.
وأن الملائكة التي أخبرت بها
نعم. وهم كثيرون،
وهم كثيرون،
وهذا فيه الرد على إيش؟ على قولهم إنهم عشرة. نعم.
وهم كثيرون كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول.
صادر الأول يعني في الخلق، أول ما خلق العقل، وهو العقل الأول الذي صدر عنه ما عدا. نعم. يقول عنه:
وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منه، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب. ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم. الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث.
أي الحديث إن أول ما خلق الله العقل، هذا هو الحديث الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله بقوله كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث. نعم.
كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظة أول ما خلق الله تعالى العقل، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له
العقل. هم هكذا يريدون، يريدونه بالنص حتى يثبتوا أن أول المخلوقات العقل، سيكون مفعولا لخلق. أول ما خلق الله العقل، هكذا يريدون. والصواب أول ما خلق الله العقل بالضم.
فإن لفظه أول ما خلق الله العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات.
سيكون أول ظرف، سيكون أول ظرف للخطاب لا للخلق، سيكون ظرفا للخطاب لا للخلق، يعني أنه لما خلقه قال له، وليس فيه أنه أول خلق الله عز وجل. نعم.
فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منه، فهذا يقتضي أنه خلق قبله.
يعني الشيخ الحسين رحمه الله رد الحديث من جهة السند، فقال الحديث كذب موضوع، ثم انتقل إلى مناقشة الحديث من حيث المثل، فقال أيضا الحديث ليس فيه دلالة على ما تذكره، فإن المراد منه أن الله أول ما خلق الله القلم قال له كذب، يعني في أول وقت خلقه قال له كذب، وليس المراد الإخبار عن أول المخلوقات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن في الحديث ما يدل على أي شيء، أن هناك خلقا قبله، يشير إليه قوله ما خلقت خلقا أكرم علي منه، ولو كان أول خلق لما قال ذلك. واضح؟ نعم. فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره. ثم قال،
ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟
يعني ذكر أربعة أعراض، أربعة أمور تتعلق بهذا العقل الذي توجه إليه الصواب. بك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. وهم عندهم أن هذا العقل لا يقتصر على هذا، بل هو خالق كل ما سوى الله عز وجل، فكيف يحصر ما يتعلق بالعقل فقط في هذه الأرض؟ ثم العقل المراد به هنا ليس العقل العقل بني آدم، إنما العقل الذي هو الملك الذي صدر عنه خلق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول. طيب، الآن الشيخ رحمه الله رجع إلى بيان سبب غلطهم في الفهم، فقال:
وسبب غلطهم أن لفظة العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في
ما هو العقل في لغة اليونان؟ لا، لغة اليونان عرض، العقل عرض قائم بذاته، عنه يصدر كل ما سواه، هذا هو في لغة اليونان. جاء ابن سينا وقال هو الملائكة، هم الملائكة العقول العشرة، في لغة العرب ولغة أهل الإسلام يقول فإن العقل في لغة المسلمين
مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها.
إذن الآن تبين معنى العقل من هذه الآيات أنه الغريزة التي جعل الله تعالى الإنسان يعقل بها أي يحكم أمره بها. والعقل نوعان: عقل رشد وعقل إدراك. عقل الرشد هو الذي يحصل به الفضل، وعقل الإدراك هو الذي يحصل به التكليف. واعلم أن العقل منهما في كلام العرب يطلق على الغريزة يعني التي يحصل بها الإدراك والتمييز، هذا معنى الغريزة يعني ما يحصل به إدراك الأشياء وتمييز. ويطلق ويراد به العلم فتقول هذا عاقل يعني عالم. ويطلق ويراد به العمل بالعلم وهذا غالب استعمالات القرآن، غالب استعمالات القرآن للعقل هو العمل بالعلم. نعم. ومنهم ما مر علينا قريبا في التفسير في قوله تعالى الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم. عقل الرشد الذي مقتضاها العمل بالعلم. نعم.
وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسول والقرآن.
أما عند أهل الإسلام فالعقل هل هو جوهر أو عرض؟ عرض. عند أهل الإسلام عرض. ولذلك يسلب العقل عن الناس. المجنون له عقل وليس له عقل؟ ليس له عقل. ولو كان العقل هو الدماغ المادة لكان عقل. لكن لما كان عرضا مثل الكرم مثل سائر الصفات مثل حسن الخلق عرض أو جوهر عرض. العرض يعني ما على اسمه عرض يعني يكون ويزول يعرض على يعرض الشيء ما في عقل حتى ما في عقل علم باليد يعني فيه عرض. الأمور التي لا تدرك بالحس عرف، وما يدرك بالحس جوهر واعيا. الله يعين. نعم.
وعالم الخلق عنده
هذا من استطرادات الشيخ رحمه الله. وإلا كان حنا في صفة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اجري.
وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام. وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمي العقول عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب والسنة أن ما في القرآن والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن أضعهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاطرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نظروا ولا للأعداء كثروا.
وهذه حال كل من يجادل أهل الباطل وهو ضعيف في نفسه، ضعيف في علمه بالكتاب والسنة. ففي الحقيقة لا يزيد الأمر إلا سوء، فهو لا للإسلام ينصر ولا للأعداء. فالجهمية والمعتزلة ناظروا المتفلسف، ولكنهم لضعف اعتمادهم على النصوص واضطراب قواعدهم العقلية، لأنه ما يمكن أن تستقيم القواعد العقلية بدون الرجوع للنصوص، وقعوا في اضطراب كبير مع هؤلاء، فهم لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. نعم، يقول
وشاركوا أولئك في بعض قضاياه الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فسار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال
هذا مقصود من الكلام السابق كله، هذا هو المقصود. الآن الصوفية ولاتهم يقولون بأن الولي أفضل من النبي لأجل أنه يأخذ على الأصل. الآن يبين الشيخ رحمه الله وجه ذلك فيما يتعلق بالعقول العشرة، يقول
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة المتفلسفة
تابع للعقل يعني تابع للملك، تابع للملك الذي يتصور به. نعم،
فجاء الملاحدة المتطوفة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن الولي أفضل من النبي، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصول، فقال: إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول.
من هو الملك؟ من هو الملك؟ الخيال الذي يصور الملك، وهو يأخذ عن العقل مباشرة، يأخذ عن العقل الفياض مباشرة. العقل الفياض هو جبريل، وما يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو خيال. فأيهما أعلى، من يأخذ على الأصل أو من يأخذ على الخيال؟ من يأخذ على الأصل. ولذلك قالوا أن الولي أفضل من النبي. طيب، والمعدن عنده؟
والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد وقفنا عند قوله: فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ.
نسخة: ليس من صوفية أهل العلم. وفي نسخة أخرى: ليس من صوفية أهل الإسلام. فالظاهر أنه أهل الإسلام أو العلم، الظاهر أن الكلام ليس من صوفية، نعم، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الكلام، ليسوا من صوفية أهل العلم أو أهل الإسلام. إحدى النسختين هي المقاربة للمعنى، لأن الفلاسفة هم الذين ولدوا أهل الكلام، فالفرق بينهم ليس ببعيد. ثم إن الصوفية في أهل الكلام قل، وأكثرهم يميلون إلى الجوانب العقلية. ثم مراد الشيخ في صوفية أهل الإسلام من مثل بهم ليس من أهل الكلام. فصواب النسخة إما أن يقال ليس من صوفية أهل الإسلام أو ليس من صوفية أهل العلم. نعم،
فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل الإسلام، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع سلة ما تقدم من بيان بطلان قول ابن عربي. ايش قال؟ قال بأن الولي أفضل من النبي، ووجه التفضيل أن الولي يأخذ من الأصل وأما النبي فيأخذ بالواسطة. هذا آخر ما تكلم به الشيخ رحمه الله عن هذه القضية في هذا المقطع. ونفيه أن يكون ابن عربي من صوفية أهل العلم لأنه ملحد، فكلامه ومن طالع ما كتبه في الفتوحات المكية وغيرها من مؤلفاته يشهد عليه بالكفر الصراح، لأنه ينكر ما جاءت به الأنبياء، وما يثبته مما جاءت به الأنبياء يثبته على وصف ما كان عند الفلاسفة اليونان كالملائكة مثلا، وتقدم في الدرس الماضي التمثيل لذلك. الآن الشيخ رحمه الله يرد على الملاحدة الفلاسفة في قولهم إن الملائكة أرواح مجردة عن المادة كما ذكرنا لكم في الدرس السابق، وأنها ليست في أجساد. يرد عليهم بذكر ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن الملائكة مما يبين حقيقته. اقرأ.
والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى:
هذه الآية تبين أن الملائكة عباد مربوبون، وأنهم ليسوا خالقين كما يقول الملاحدة من أن الملائكة عشرة وأن كل واحد منهم خلق الذي تحته إلى أن وصلوا إلى العاشر وهو الذي خلق ما في السماوات والأرض. فهذا نص واضح في بيان أن الملائكة عباد مملوكون مربوبون لرب العالمين، ليس إليهم نفع ولا ضر، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أمر الله عز وجل، ولذلك قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم بين عظيم إحاطته بهم، قال: يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى الشفاعة لا يملكونها وهم من خشيته مشفقون. ثم بين حال من وقعت المخالفة منهم فقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من دون الله، وهو ما ادعاه الفلاسفة فيهم، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل ذلك على أنهم لا يملكون خلقا ولا يصلح لهم شيء من أوصاف الربوبية، بل هم مربوبون مقهورون لرب العالمين جل وعلا. واعلم أن الملائكة عالم غيبي مخلوق من نور، وأن الله جل وعلا قد كلفهم بما كلفهم به، فهم من العوالم المكلفة، لكن تكليفهم يختلف عن تكليف بني آدم وتكليف الجن، كما أن الجن يختلفون في التكاليف عن بني آدم، لكن الجميع من العوالم المكلفة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ومقتضى الأمر التكليف. وبعض العلماء يقول إنهم ليسوا مكلفين، بل هم يلهمون العبادة كإلهام أهل الجنة التسبيح والذكر، ولكن الظاهر أنهم مكلفون، ولذلك ذكر جزاء من خالف منهم. أما على القول بأن إبليس منهم فهم لا شك أنهم مكلفون، لأن إبليس إذا قيل بأنه من الملائكة سيكون قد عصى وخالف التكليف. وأما على القول بأنه ليس منهم فكذلك، لأن الملائكة أخبروا بفعلهم الذي يتقربون به إلى الله، حيث قالوا: نسبح بحمدك ونقدس لك